الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم أيها الجمع الكريم في أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع مادة العقيدة في المحاضرة الثالثة، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، فليتفضل مشكورا. اللاقط معكم فضيلة الشيخ.
الرحمن الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ومرحبًا بكم في هذا الوقت الطيب المبارك، وطبتم جميعًا وطاب ممشاكم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلًا. ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع سيد الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعنا بالعلم وزينا به حتى لا ننطق إلا بالحق ولا نتكلم إلا بالعدل. ومع المحاضرة الثالثة بمادة هذه العقيدة، واليوم بمشيئة الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، نبدأ في بداية عقيدة المصنف. نبدأ بمشيئة الله جل وعلا في عقيدة المصنف والمؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره. بدأ المصنف رحمه الله وأراد أن يبين أن الاعتقاد الصحيح هو من عقد عليه القلب. الاعتقاد الصحيح الذي لا بد أو يجب على الإنسان أن يعتقده هو من عقد عليه القلب وأظهره اللسان، فلا بد من الإقرار باللسان، لا يكفي التصديق بالقلب فقط، ولكن الاعتقاد الصحيح يتضمن أمرين. الأول، أول شيء التصديق القلبي، الأمر الثاني الإقرار باللسان. فمن لم ينطق بالشهادتين لا يكون مسلما وإن صدق بقلبه. يعني لو أن واحداً صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين فلا يحكم بإسلامه. ما الدليل على ذلك؟ جاء في الحديث الذي جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وانظروا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله، يعني أقر بلا إله إلا الله وتشهد بلا إله إلا الله وتلفظ بلسانه بلا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحق الإسلام، وحسابه على الله. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يقول يدل على أنه مع اعتقاد القلب لا بد من النطق باللسان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضح وبين هذا الأمر، فقال رحمه الله: الإيمان، وانتبهوا لهذا الكلام، الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار. أراد ابن تيمية رحمه الله يبين ويشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من الإيمان أن ينطق الإنسان بالشهادتين. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه ولم يتشهد بلسانه ولم يتلفظ بلسانه لا يحكم بإسلامه. ابن تيمية يقول الإيمان لا يكفي فيه التصديق فقط، وإنما لا بد معه من الإقرار حتى يحكم بإسلامه. وهذا هو إجماع أهل العلم، يعني أجمع أهل العلم بالقديم والحديث والسلف والخلف أنه لا بد من الإيمان من الإقرار باللسان. والذي حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر، فقال رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل، في هذه الحالة يحكم بإسلامه. إجماع العلماء في القديم والحديث أنه لا بد من الإيمان من النطق باللسان والإقرار باللسان. وهذا ما أراده المصنف وبينه المصنف، أراد أن يبين أن الاعتقاد الصحيح هو من عقد عليه القلب وجاء الإقرار باللسان. وهذا الأمر ليس على إطلاق، يعني لو أن واحدا صدق بقلبه ولكن عنده آفة أو عيب ألكن مثلا لا يستطيع أن ينطق باللسان، فهل يحكم بإسلامه؟ نعم يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأن عنده عيبا أو آفة في لسانه يمنعه من النطق بالكلام، وعلى هذا فلا شيء عليه ويحكم بإسلامه، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والتكليف لا يكون إلا بمستطاع. فمن كان عنده آفة في اللسان أو عنده عيب في لسانه وصدق بقلبه وهذه الآفة منعته من النطق باللسان فلا شيء عليه ويحكم بإسلامه. ثم قال المؤلف والمصنف رحمه الله من واجب أمور الديانات في ذلك. أمور الديانات هي الأمور التي أوجبها الله جل وعلا ورسوله، والتي يجب على كل مكلف أن يعتقدها وأن يؤمن بها. ومن هذه الأمور من أمور الديانات الإيمان بالقلب، والإيمان بالقلب هو الإقرار والتصديق بالقلب، والنطق باللسان يعني الإقرار والاعتراف باللسان. كل هذه الأشياء من أمور الديانات. فأمور الديانات هي الأمور التي أوجبها الله وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور الإيمان بالقلب يعني التصديق القلب، والنطق باللسان يعني الإقرار والاعتراف باللسان. طيب إيه كمان؟ قال أن الله واحد لا إله غيره. يعني كأن المؤلف والمصنف رحمه الله يريد أن يقول أن من واجب أمور الديانات الإيمان بالقلب والنطق باللسان والاعتراف أن الله إله واحد لا إله غيره. وأراد المصنف رحمه الله والمؤلف أن يبدأ بالركن الأول من أركان الإيمان. بدأ المصنف بالفعل بالكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله جل وعلا. ولعل سائلا يسأل لو جاء واحد وقال لك ما معنى أن تؤمن بالله، يعني لو جاء إليك نصراني أو يهودي أو أي واحد وقال لك ما معنى كلمة أن تؤمن بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ والجواب على ذلك أن الإيمان بالله يقوم على عدة أمور أو على أربعة أمور. انتبهوا لهذا الكلام، الإيمان بالله معنى أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يقوم على أربعة أمور. أول شيء الإيمان بوجوده. ولماذا هذا الشيء؟ لأن طوائف في القديم وفي الحديث أنكروا وجود الله جل وعلا، فمن لوازم الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، لأن هناك أناسا في القديم وفي الحديث أنكروا وجود الله. طب الأمر الثاني شيء، أنه رب كل شيء. طب الأمر الثالث، المستحق وحده للعبادة. طيب الأمر الرابع، المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص. الإيمان بالله يقوم على أربعة أمور أو عدة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بأنه رب كل شيء، وأنه يستحق العبادة، وهذا الذي يستحق العبادة يتصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وقد جمع هذه الأمور الأربعة الإمام أبو الهيثم خالد ابن يزيد الرازي، فقال لخص هذه الأمور في هذه العبارة، فقال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما بل هو مخلوق متعبد. الإمام أبو الهيثم جمع هذه الأمور الأربعة فقال: ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، هذا هو الإيمان بالألوهية للأمر الأول، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا، هذا الإيمان بالربوبية، وعليه مقتدرا، هذا الإيمان بالأسماء والصفات. ثم قال: فمن لم يكن كذلك فليس بإله. يعني الأمور الأربعة هي من لوازم الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقوم على هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وبناء على هذا، على هذا التعريف، قسم بعض العلماء، ونحن نقول بعض العلماء ليس كل العلماء، لأن بعض العلماء لم يتفقوا على هذا التقسيم، قسم بعض العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا أيها الأحباب الكرام، قسم بعض العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقالوا: النوع الأول توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ وهو توحيد الله بأفعاله، يعني أفعال الله. ما هي أفعال الله؟ الخلق، الرزق، التدبير. يبقى توحيد الربوبية وهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق، الرازق، الرزاق، المدبر لكل شيء وحده لا شريك له. وقالوا توحيد الربوبية يقوم على أمرين: الإيمان بوجود الله، والإقرار بأن الله خالق كل شيء ومالكه ورازقه. فتوحيد الربوبية يقوم على أمرين: الإيمان بوجود الله، والإيمان بأن الله خالق كل شيء ومالكه ورازقه. هذا هو النوع الأول. قالوا النوع الثاني توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ قالوا إفراد الله بالعبادة، وهذا التوحيد هو خاص بأفعال العباد. من الذي يفرض الله بالعبادة؟ العباد والخلق. وقالوا هو توحيد الله بأفعال العباد. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. العباد هم الذين يقومون بإقامة هذا التوحيد ويفردون الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. يعني ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ يعني أن الله جل وعلا وصف نفسه بصفات الكمال، ونزه نفسه عن صفات النقص، أثبت في النصوص الشرعية بعض الأسماء وبعض الصفات، ونفى عن نفسه بعض الأسماء وبعض الصفات. توحيد الأسماء والصفات الإيمان بجميع ما ثبت في النصوص الشرعية من أسماء الله وصفاته. وهذا نوع مهم، لأن كما يقول علماء اللغة، كثرة الأسماء وكثرة الصفات تدل على شرف المسمى. يعني الإنسان عندما يكون له أكثر من اسم يدل على علو وشرف هذا الشخص. وهذا التوحيد وهذا النوع فيصل بيننا وبين اليهود والنصارى، توحيد الأسماء والصفات. لأن من يقرأ في كتب القوم ويقرأ معتقدهم يجدهم يصفون الله جل وعلا بصفات النقائص، يقولون أنه صارع يعني يعقوب عليه السلام وغلبه يعقوب، إله كذاب، إله غادر، إله قاتل لشعبه كاره لشعبه، إله يحرض على الفحشاء. هذه الصفات الألوهية عند كتب القول، فلا بد من دراسة توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه يثبت لله كل كمال وينزه الله جل وعلا عن كل نقص. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله قال: التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت عليه الكتب نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قال عنهما الإمام ابن القيم: توحيد في المعرفة والإثبات. وهذان النوعان قال ابن القيم أفصح القرآن عنهما في أول سورة الحديث، يعني أول سورة الحديث تتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسورة طه، وآخر سورة الحشر، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها. ثم قال: وهذا يسمى بالتوحيد الخبري، يعني الذي أخبر الله عنه، أو التوحيد العلمي الذي أعلمنا الله جل وعلا به، أو التوحيد الاعتقادي، وهو التوحيد الذي لا بد على الإنسان أن يعتقده. الإمام ابن القيم قال: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في أول سورة الحديث، وسورة طه، وسورة الحشر، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص. طيب النوع الثاني توحيد الألوهية، قال هو موجود في سورة الكافرون، وفي قول الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، قال: وهذا يسمى بنوع الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد. الإمام ابن القيم رحمه الله قسم التوحيد إلى قسمين، قال: توحيد بالمعرفة والإثبات، وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد في الطلب والقصد، وهذا يتضمن توحيد الألوهية. المؤلف ابن أبي زيد القيرواني ركز على توحيد الألوهية. لماذا؟ قال: لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يعني توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات يدخلان ضمن توحيد الألوهية. ليه؟ لأن من آمن بالله رب، وبأنه خالق، وبأنه رازق، وبأنه مدبر، ومتصف بصفات الكمال، ومنزه عن صفات النقص، فهذا يستحق العبادة دون سواه ودون غيره ولا شريك له. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الأصل. فمن لم يوحد الله بالألوهية لم يوحده في الربوبية، ولم يوحده بالأسماء والصفات. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، وهو أن يعبد الله وحده، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. تمام. يا إخواني ويا آبائي ويا أخواتي، قسم بعض العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو بالإقرار بأنه الخالق والرازق والمدبر إلى غير ذلك من الأمور. توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بالعباد. توحيد الأسماء والصفات، هو إثبات لله كل كمال وتنزيه الله جل وعلا عن كل نفس. طيب السؤال الذي يطرح نفسه عندما قال المصنف أن الله وحده لا شريك له أو أن الله وحده لا إله غيره، أن لا إله غيره، ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وأصل كلمة الله، أصل الكلمة معناها الإله أو إله، ولكن لما دخلت اللام عليها الإله حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الله. ثاني، أصل كلمة الله إله، ولما أدخلت اللام الإله حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الله. فمعنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لأن الله جل وعلا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولذلك يقول الإمام الصنعاني رحمه الله لا إله إلا الله، ما المراد منها؟ استمعوا لهذا الكلام، ما المراد من لا إله إلا الله؟ قال اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. الإمام الصنعاني قال أن معنى لا إله إلا الله أن يعتقد الإنسان وأن يعمل بهذا المقتضى أنه لا إله غيره ولا معبود سوى، ولا معبود سوى. أركان كلمة التوحيد، تقوم كلمة التوحيد، تقوم كلمة التوحيد على ركنين، انتبهوا لهذا الكلام. على النفي، لا إله، هذا يسمى بالنفي، لا إله أن تنفي أي معبود من دون الله، لا إله. والإثبات إلا الله، لما تقوم على ركنين، النفي هو نفي العبودية لكل من سوى الله، والإثبات الله إلا الله، يعني أن تثبت العبادة الحقيقية والخضوع التام لله رب العالمين. يبقى تقوم على ركنين، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبودية لله. ولذا يقول الدارمي قال وتوحيد الله عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالنفي بقوله لا إله ومعناها نفي ما يعبد من دون الله، والإثبات في قوله إلا الله ومعناها إثبات العبودية لله وحده. ولذلك قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، إنني براء مما تعبدون، هذا نفي، إلا الذي فطرني فإنه سيأتين، هذا إثبات. أركان لا إله إلا الله تقوم على ركنين، النفي نفي ما يعبد من دون الله، والإثبات وهو إثبات العبودية لله وحده. وقال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولذلك يقول الإمام القرطبي لا إله إلا الله نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وقال الإمام الزرقشي قول لا إله إلا الله جمعت بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات يفيد الحصر. ثم قال لأنه لا يثبت التوحيد إلا بالحصر، حصر العبودية لله وحده جل وعلا. هذا كلام الإمام الزرقشي رحمه الله، قال إذا اجتمع النفي والإثبات فإنه يفيد الحصر، والحصر يكون هو المقصود من معنى لا إله إلا الله، إثبات العبودية لله وحده لا شريك له. وقال ابن القيم قال طريقة القرآن أن يقرن النفي بالإثبات، يعني مفاد كلام العلماء هذا شرح للا إله إلا الله، جميعهم أجمعوا لكي تحقق ألا إله إلا الله فلا بد أن تجمع بين النفي، أن تنفي كل معبود عما سوى الله، وأن تأتي بالإثبات وهو إثبات العبودية لله جل وعلا. شروط لا إله إلا الله، هذه الكلمة لها شروط من أجل أن يحققها الإنسان. أول شرط العلم بمعناها، العلم بمقتضياتها، العلم بمعرفتها، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب الأمر الثاني اليقين، لابد وأن توقن وأن تجزم بما تدل عليه هذه الكلمة من أن الله جل وعلا لا، من أن الله جل وعلا يستحق وحده العبادة دون سواه. ما الدليل على ذلك؟ قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا هو اليقين، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الشرط الثالث القبول. ما معنى القبول؟ أن تقبلها بقلبك، وأن تقبلها بلسانك، وأن تعمل لها جوارحك، من أن الله يستحق العبادة دون سواه. ولذلك قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لماذا استكبروا عن لا إله إلا الله؟ لأنهم لم يقبلوا لا إله إلا الله. الشرط الرابع الانقياد. ما معنى الانقياد؟ هو الانقياد بالجوارح. أن تعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، أن تعلم أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فهل يليق بك أن تبارز الله جل وعلا بالمعاصي؟ فلا بد أن تنقاد لا إله إلا الله. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يسلم. ما معنى يسلم؟ يعني ينقاد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. ما معنى وهو محسن؟ يعني وهو موحد، وقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. الشرط الخامس الصدق. ما معنى الصدق؟ أن تصدق بها في قلبك، وصدق قلبك يوافق صدق لسانك، صدق قلبك يوافق صدق لسانك. ما الدليل على ذلك؟ قال الله جل وعلا: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك لما قال المنافقون بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ما نفعتهم هذه الكلمة، فلا بد من تصديق القلب وتصديق اللسان. الشرط السادس الإخلاص، أن تقولها مخلصا من قلبك، وأن تعمل بها مخلصا من قلبك، وأن تصدق بها مخلصا من قلبك. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. الشرط السابع وهي المحبة، أن تحب الله وأن تعمل على ما يقربك إلى الله، وأن تعمل وأن تشتغل بحب الله، وأن تعمل مقتضيات هذه الكلمة التي توصلك إلى حب الله. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يبقى شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وقد جمعها صاحب معارج القبول في منظومته، فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقوله، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. السؤال الذي يطرح نفسه عليه: لماذا بدأ المؤلف بذكر التوحيد؟ لعدة أمور. الأمر الأول، دعوة الرسل بجميعها كانت البداية والنهاية الدعوة إلى التوحيد. دعوة الرسل بالمجمل والمفصل والبداية والنهاية دعوة إلى التوحيد. ما الدليل على ذلك؟ قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو ما هو الطاغوت؟ الطاغوت هو كل معبود من دون الله، نفي وإثبات. أن اعبدوا الله إلى التوحيد. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وتوحيد الله. لأن الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بدعوة الناس إلى التوحيد. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق عصمة المال والدم على قول لا إله إلا الله. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله فهو معصوم الدم والعرض والمال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني بحق لا إله إلا الله، وحسابهم على الله. يقول ابن رجب: ما عصم الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. قال: الذي يعصم الدم والمال والعرض هو التوحيد. الشرط الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدماء على قول لا إله إلا الله. وكذلك لما جاء من حديث حذيفة بن اليمان أنه لما قتل رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا حذيفة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنه قالها تعوذا، يعني خايف من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ قول لا إله إلا الله، أسامة بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أسامة بن زيد قتل رجلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله قال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد. فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال والأرض. أيضا من فضائل لا إله إلا الله أنها سبب لغفران الذنوب. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض. ما معنى قراب الأرض؟ يعني ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقول لا إله إلا الله يكون سببا في غفران الذنوب. أيضا قبول العمل متوقف على كلمة التوحيد. يعني لو أن واحدا يفعل الخيرات ويتصدق ومع ذلك لم يشهد أن لا إله إلا الله، قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله جل وعلا لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فقبول العمل يتوقف على كلمة التوحيد. أيضا من فضائل كلمة التوحيد دخول النار ودخول الجنة، وعلقان على تحقيق التوحيد. يعني من حقق التوحيد دخل الجنة، ومن لم يحقق التوحيد دخل النار. من حقق التوحيد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن لم يحقق التوحيد فتحت له أبواب النار. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أيضا تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. ما الدليل على ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية إن شاء. هذه بعض فضائل لا إله إلا الله، ولذلك بدأ بها المصنف. ثم شرع المصنف بعد أن تكلم عن الإيمان بالله وعن توحيد الله وعن قضاء لا إله إلا الله، انتقل إلى أمر الآن وهو الكلام عن الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ما معنى هذا الكلام؟ شرع المصنف رحمه الله بالكلام عن الأسماء والصفات، والسؤال الذي يطرح نفسه علينا ويسأل عنه جميع طلاب العلم: ما الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ الاسم هو ما دل على الذات، يعني مثلا أنت اسمك محمد، محمد هذا دل على ذات محمد، على شخص محمد، فالاسم هو ما دل على الذات. أما الصفة فهي ما قام بالشيء أو نعت الشيء أو الصفات التي يتصف بها الشيء. يعني عندما نقول محمد أبيض، فمحمد اسم دل على الذات، والبياض صفة ونعت قام بمحمد. الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على الذات، والصفة هي التي يتصف بها الشخص أو تدل على ما ينعت به الشخص أو ما تدل على ما قام به الشخص. وهذه الصفة يقصد بها المدح والذم والشكر. يعني عندما نقول فلان مخلص هذا مدح، وعندما اتصف بصفة الإخلاص، وعندما نقول فلان كذاب هذه صفة ذم، اتصف بصفة الكذب أو شهرة. عندما نقول مثلا فلان يعني خباز أو مثلا أو طحان أو يعمل صنعة أو غير ذلك، فهو اشتهر بهذه الصفة بأنه حداد. تمام؟ الصفة يقصد منها ثلاثة أمور: أما المدح أو الذم أو الشهر. ولذلك عندما نقول أسماء الله يعني ذات الله، الأسماء التي تدل على ذات الله، يعني زي الرحمن الرحيم الملك، هذه أسماء تدل على ذات الله. أما القدرة فهي صفة قائمة بالذات، الإرادة صفة قائمة بالذات، العلم صفة قائمة بالذات، المخالفة للحوادث صفة قائمة بالذات. فكل هذه الأمور صفة. فخلاصة الأمر أن الاسم هو ما دل على الذات، ذات الشخص، والصفة هو ما ينعت به الشخص وما يتصف به الشخص. وهذه الصفة ما يقصد منها المدح، ما يقصد منها الذم، وإما يقصد منها الشهرة. وصفات الله جل وعلا وأسماؤه كلها مدح، وكلها جمال، وكلها كمال. طيب، المصنف أراد أن يتكلم عن قضية الأسماء والصفات، ثم قال: ومن صفات الله أنه لا شبيه له. ما معنى الشبيه؟ يعني المثيل. الشبيه بمعنى المثيل، مثل، وهو المتكافئ في الذات. يعني أراد المصنف أن يقول لا شبيه له، يعني لا مثيل له في ذاته، لا مثيل له في ذاته. كلمة المثيل تتعلق بالذات، لفظ يتعلق بذات الشخص. ولا نظير، النظير له معنيان: إما أن يأتي بمعنى المثيل كأن تقول مثلا فلان نظير فلان، يعني مثل فلان، أو بمعنى المساوي عندما تقول فلان نظير فلان يعني مساوي له. لذلك هناك عبارات عند أهل العلم يقول فلان نظير النحو. يعني نظير النحوي؟ يعني يساوي النحو. فلان الفقيه يساوي الفقيه فلان، أو نظير الفقيه فلان يعني يساوي الفقيه فلان. الشبيه بمعنى المثيل فقط، ولكن كلمة النظير تقوم على معنيين: بمعنى المثيل وبمعنى المساوي. ولكن النظير تتعلق بالصفات، فالشبيه يتعلق بالذات. نقول لا شبيه له، يعني لا شبيه له في ذاته، ولا نظير له يعني لا نظير له في صفاته. أراد المصنف أن يجمع بين الأمرين، بين الشبه في الذات لا مثيل له في الذات، وبين النظير في الصفات. فقال رحمه الله لا شبيه له يعني لا مثيل له في ذاته ولا نظير له في صفاته. وقد نفى الله جل وعلا عن نفسه أن يكون له شبيها أو مساويا ونظيرا، فقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد. يقول أبو العالية رحمه الله يعني لم يكن له شبيه ولم يكن له عدل ولم يكن له مثل. وقال السمرقندي رحمه الله لم يكن له نظير ولم يكن له شريك فينازعه في عظمته وملكه. وقال الله جل وعلا أيضا فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا لله الأمثال يعني لا تسووه بخلقه، لأن الله جل وعلا لا شبه له وأنتم تعلمون ذلك. وقال المتريدي في تفسير قول الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، قالوا لا تتخذوا لله أمثالا من الأرض وأشباها في ألوهيته وعبادته، أو لا تقولوا لله أن له أشباها وأمثالا. وقال الله جل وعلا أيضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول المتريدي أخبر الله جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، فهو في كل شيء وكل وقت لا يشبه الخلق، يعني الله جل وعلا في جميع الأمور لا يشبه الخلق. ليه؟ لأن الخلق إذا شابه بعضهم بعضا في أمور فإنهم لا يكون هذا التشبيه كاملا. إذا كان هذا الأمر في الخلق، يعني أنا إذا كان عندي نظير في أمر وعندي شبه في أي أمر من رجل آخر لا يكون شبيها كاملا، فما بالك بالله جل وعلا. يعني إذا كان هذا الشبه لا يكون كاملا بين الخلق، فكيف يكون الشبه كاملا بين الله وخلقه؟ ولذلك قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك قال ابن العليمي التوحيد عبارة عن إثبات ذات غير مشبهة للذوات، إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات، يعني ليس كذاته ذات ولا صفاته صفات ولا فعله فعل ولا صفته صفة. هذا هو كلام ابن العليمي رحمه الله. فالسؤال الذي يطرح نفسه عنه، لماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الشبيه والنظير؟ والجواب على ذلك لأمرين. نفى الله جل وعلا عن نفسه الشبيه والنظير لأمرين. الأمر الأول تحقيق العبادة وإثبات الهيمنة والقيومية، لأن الله جل وعلا لو كان له شبيه ونظير لتنازع الاثنان، فمن لأحدهما الهيمنة ومن لأحدهما القيومية ومن لأحدهما السيطرة على خلق ومن لأحدهما يتوجه إليه بالعبادة. فإذا نفى الله جل وعلا أن يكون لنفسه شبيه أو نظير ثبتت له العبودية وثبتت له الهيمنة وثبتت له القيومية على خلقه. والله جل وعلا يريد أن يثبت القيومية على خلقه بأنه لا شبيه له ولا نظير له. الأمر الثاني إثبات الجمال والجلال والكمال لله جل وعلا، إثبات الجلال والجمال والكمال لله جل وعلا، لأنه لو لم يتصف بالكمال ولو لم يتصف بالجلال ولو لم يتصف بالجمال لما نفى الشبيه والنظير. لأنه لو كان له نظيرا أو كان له نظير أو مثيل لكان شريكا له في ذلك، وأن الله جل وعلا له شبيه ونظير لما ثبت لله جل وعلا الجمال والكمال والجلال، فبطل مما أدى إليه وثبت لله جل وعلا الجمال والجلال والكمال. لماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الشبيه والنظير؟ لأمرين: تحقيق العبودية وإثبات الهيمنة والقيومية. الأمر الثاني إثبات الجلال والكمال والجلال. ثم قال المصنف رحمه الله والمؤلف ولا ولد له. ما معنى الولد؟ الولد هو ما تولد من شيء، ما تولد من شيء يسمى ولد، ويسمى بالفرع. الولد يسمى بالفرع. لماذا سمي بالفرع؟ لأن له أصل هو الأب، ولذلك قال المصنف ولا والد له. الأب وعنصر الولد هو أساس الولد، والولد يأتي من الأب بانفصال مادته عنه، ولذلك الأب أصل والابن فرع. ولذلك أراد المصنف أن ينفي عن الله جل وعلا الأصل والفرع، فقال لا والد ولا ولد ولا صاحبة له، يعني ولا زوجة له. والمراد بالصاحبة، الصاحبة معناها في اللغة المرأة، معناها المرأة، ومنه قيل صواحب يوسف. ولكن المراد بقول المصنف ولا صاحبة له يعني الزوجة، كما قال الله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. لماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد والوالد والصاحبة؟ لأنه ليس شيء كما يقول أبو العالية، إلا ليس شيء يلد إلا ويورث. أي واحد مولود لازم سيورث، ولا شيء إلا سيموت، فأخبرهم الله جل وعلا أنه لا يورث ولا يموت. وعاب الله جل وعلا على من نسبوا إليه الولد، وقال سبحانه وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. يقول الطبري في تفسير هذه الآية من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، قال ما جميع من في السماوات من الملائكة وجميع من في الأرض من البشر والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة عبدا، يعني ذليلا قاطعا مقرا له بالعبودية لا نسب بينه وبينه. من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكيف يتخذ الله ولدا؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمع من الله جل وعلا، إنهم يدعون له الولد وإنه ليعافيهم ويرزق. مع أن القوم ينسبون لله جل وعلا الولد، والله جل وعلا حليم عليه يعافيهم ويرزقهم. الله جل وعلا لا والد ولا ولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد؟ ليه يا جماعة؟ لأن الله جل وعلا نفى النظير والمثيل، ولو كان له ولد ولو كان له صاحبة لكان له مثيلا ولكان نظيرا. فإذا كان الله جل وعلا نفى عن نفسه أن يكون له نظير أو أن يكون له مثيل، فبالتالي لا ولد له ولم تكن له صاحبة، لأنه لو كانت له صاحبة لكانت مثيلة له مثيلة له. فاجتمع المثلان، الله جل وعلا نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الوالد ونفى عن نفسه الصاحبة. ليه؟ لأنه نفى عن نفسه أن يكون له نظير وأن يكون له مثيل. وإثبات الولد يثبت النظير ويثبت المثيل. ولذلك يقول ابن العليمي لم يلد لعدم المجانسة، لأن الولد يأتي من مجانسة من معاشرة، ولم يولد لأن كل مولود محدث وجسم، والله جل وعلا ليس بجسم ولا محدث. الأمر الثاني، لماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد؟ إثبات الكمال والجلال والجمال لله، لأن الولد كمال في حق المخلوق، يعني الشخص الذي ينجب هذا كمال في حق، وإن كان كمالا جزئيا ولكن يتباهى بأنه أنجب، والذي لا ينجب عنده نقص. فالولد كمال في حق المخلوق، والله جل وعلا غني بذاته، كامل بذاته، قوي بذاته، فلا يحتاج إلى من يكمله ويجبر النقص الذي فيه. وقد أخبر الله جل وعلا عن نفسه أنه خالق كل شيء، فقال الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الذي خلق كل شيء لا يتخذ صاحبة ولا ولد. لذلك يقول الزمخشري ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به، ومن كان بهذه الصفة كان غنيا عن كل شيء، يعني الذي يخلق يكون غنيا عن كل شيء، والولد إنما يطلبه المحتاج. فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم الأمر الثالث إثبات كمال الضد. أي صفة نفاها الله جل وعلا عن نفسه تثبت كمال الضد؟ يعني الله جل وعلا نفى عن نفسه العجز وأثبت لنفسه كمال القدرة، نفى عن نفسه الجهل واستلزم كمال العلم، ونفى عن نفسه الموت وأثبت لنفسه الحياة والقيومية، ونفى عن نفسه الصاحبة والولد وأثبت لنفسه كمال القدرة والخلق. لأن النفي دائما يقوم على أمرين، أي نفي يقوم على أمرين، نفي النقائص والمعايب عن الله، يقول لا إله، تنفي أي نقص وأي عيب وأي معبود عن الله. والنفي هو نفي المماثلة والمشاركة لصفات الكمال والجلال لله جل وعلا. فلماذا نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد؟ لأن الله الأمر الأول لأنه نفى عن نفسه النظير والمثيل، وإثبات الولد يثبت النظير والمثيل. أيضا نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد لإثبات الكمال والجلال والجمال لله جل وعلا. أيضا نفى عن نفسه الولد من أجل إثبات كمال الضد. أي صفة نفاها الله جل وعلا عن نفسه أثبت كمال الضد لها. ثم قال المصنف رحمه الله ولا شريك له. الشركة معناها الاختلاط، يعني لا مخالطة. ولا شريك له في الأسماء والصفات. ولذلك قال عن نفسه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الإمام الزجاج رحمه الله، واحفظوا عبارة الإمام الزجاج، قال هذه الآية تنزه الله وتبرئه من كل سوء. هذه الآية التي ما اتخذ الله من ولد، هذه الآية تنزه الله وتبرئه من كل سوء ومن أن يكون معه إله غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويواصل المصنف رحمه الله حديثه عن باب الأسماء والصفات فقال ليس لأوليته ابتداء. الأولية أو اسم الله الأول، ما معنى اسم الله الأول؟ اسم الله الأول هو الذي كان قبل الأشياء كلها، وهو الذي لم يتقدمه شيء، فكل الأشياء وجدت بعد الله جل وعلا. فمعنى كلمة الأول هو الذي كان قبل خلق الأشياء، وكل الأشياء وجدت بعد الله جل وعلا له. ولذلك سمى الله جل وعلا بالأول، يعني المتقدم على كل شيء، ووصف نفسه بالأولية. الأول اسم والأولية وصف، وقال الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اللهم أمين يا رب العالمين. وجاء على عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره. يبقى معنى الأول هو الذي كان قبل خلق الأشياء، وهو الذي وجد قبل أن توجد الأشياء، وهو الذي سبق خلق الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. طيب قضية الأسماء وقضية الصفات، إذا وجد اسم ما الواجب عليك؟ ما واجبنا تجاه الأسماء؟ من الأول معنى الاسم، يعني معنى الاسم الأول، يعني هو الذي تقدم قبل خلق الأشياء. أول شيء واجبه تجاه الأسماء أن تعرف معنى الاسم. الأمر الثاني العمل بما تضمنه هذا الاسم. إذا علمت أن الله جل وعلا هو العالم فيجب عليك أن تطلب العلم. إذا علمت أن الله جل وعلا هو الرزاق واجب عليك أن تسارع في طلب الرزق، العمل بما تضمنه الاسم. الأمر الثالث الدعاء بالاسم، واجب عليك تجاه الأسماء ثلاثة أمور: أن تعرف معنى الاسم، أن تعمل بما يتضمنه الاسم. الأمر الثالث الدعاء بالاسم، وهذا الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة، يعني أنت تطلب من الله جل وعلا أن تسأل الله جل وعلا بهذا الاسم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغنم الفقر. فسأل الله جل وعلا باسمه الأول وباسمه الآخر وباسمه الظاهر وباسمه الباطن أن يقضي عنه. تعتقد الله جل وعلا هو الأول وأنك راجع إليه في يوم من الأيام، هو الأول قبل أن تخلق، وهو الآخر وإليك ترجع إليه. هذا اسم دعاء العبادة، أن تعتقد أن الله هو الغني بذاته وهو الأول بذاته، وأن كمال أوصافه أولى بأولوية صفاته. فإذا علم المرء أن أصله من طين وله بداية ونهاية وحياة إلى حين، أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه ومصيره إلى رب العالمين. كل شيء في الدنيا سيفنى ومرجعك إلى الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا هو الأول قبل أن تخلق وهو الآخر بعد أن تفنى. ولذلك قال الله جل وعلا: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أيضا من دعاء العبادة أن يظهر أثر الاسم في سلوكك، من دعاء العبادة أن يظهر أثر الاسم في سلوكك وأخلاقك. يعني الله جل وعلا سمى نفسه بالأول، فواجب عليك أن تسارع وأن تكون أول الناس في طلب الخير، وأن تسبق الناس في طلب الخير. فمن دعاء أو من التعبد باسم الله الأول أن يظهر الاسم في سلوكك وأخلاقك وجوارحك، تسارع في الخيرات لأن الله جل وعلا هو الأول، وأن تسبق الناس بالعمل الصالح لأن الله جل وعلا هو الأول، أن تسارع في طلب العلم لأن الله جل وعلا هو الأول. فمن دعاء العبادة أن يظهر هذا الاسم في سلوك وأخلاقك وجوارحك، وأن تكون أول الناس كما أن الله جل وعلا هو الأول. ولذلك قال الله جل وعلا عن صفات الأولين الذين يسارعون في الخيرات، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقترعوا عليه لاقترعوا، ولو يعلمون ما في التهجير فاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يبقى الدعاء باسم الله الأول دعاء مسألة، أن تسأل الله جل وعلا بهذا الاسم. ودعاء العبادة يتضمن أن توقن بأن الله جل وعلا هو الأول في قلبك، وأن يظهر هذا الاسم في سلوكك وأخلاقك وجوارحك. ثم قال المصنف رحمه الله: وليس لآخريته انتظار. أراد المصنف أن يثبت إثم الله وهو الآخر. ومعنى الآخر، معنى الآخر هو المتأخر عن الأشياء ويبقى بعد فنائها، هو المتأخر عن الأشياء كلها ويبقى بعد فنائها. ولذلك سمى الله جل وعلا نفسه بالآخر، فوصف نفسه بالآخرية، فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكما جاء في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والدعاء باسم الله الآخر برضو كما قلنا قضية الأسماء والصفات، واجب عليك تجاه الأسماء احفظه أن تعرف معنى الاسم، أن تعمل بما يتضمنه أو يقتضيه هذا الاسم. الأمر الثالث أن تدعو الله جل وعلا بهذا الاسم. الدعاء باسم الله الآخر يقوم على أمرين: دعاء مسألة أن تسأل الله جل وعلا بهذا الاسم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إيه المسألة التي سألها النبي؟ قال: اقض عنا الدين واغرنا من الفقر. اللهم أمين يا رب العالمين. فهذا دعاء المسألة، أن تسأل الله جل وعلا بهذا الاسم، أن تطلب من الله جل وعلا بهذا الاسم. ودعاء العبادة، وهو يتمثل ويكتمل في الافتقار إلى الله والرجوع إليه والاعتماد عليه ووحدة الغاية لديه، أن تكون غايتك هو الله، أن تكون عبادتك هي لله، أن يكون مقصدك هو الله، توحيد الغاية والتسليم الكامل والتفويض التام باسمه الآخر. لماذا؟ لأنك في الآخر ستعود إلى الله الآخر، أنت في آخر حياتك ستعود إلى الله الآخر. فكلما أظهرت افتقارك إلى الله وأزعمت لله، كلما اقتربت من الله جل وعلا باسمه الآخر، لأنك في الآخر ستعود إلى الله الآخر. أيضا من توحيد العبادة لله، أو من توحيد العبادة باسمه الآخر، أن تسأل الله جل وعلا التسكين، لأن مرجعك إليه، فلا بد وأن تثبت على هذا الطريق. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الدعاء باسمه الآخر أن تدعو الله، أن تدعو الله جل وعلا أن يصرف السيئات عنك، كما قلت، لأن مرجعك إلى الله، لأن مصيرك إلى الله. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني إلا هو باسمه الآخر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الدعاء باسمه الآخر يظهر الافتقار أمام الله. طيب الدعاء باسمه الآخر، دعاء العبادة، أن تسأل الله جل وعلا التثبيت في العبادة. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء: اللهم اهدني وسددني. ليه؟ لأن مرجعك إلى الله، اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وسددني سداد السنة. من الدعاء باسمه الآخر إظهار الافتقار إلى الله، لأن مرجعك إليه ومصيرك إليه. من الدعاء باسمه الآخر سؤال الله جل وعلا التثبيت على العمل الصالح، لأن مرجعك إليه ومصيرك إليه. من الدعاء باسمه الآخر أن تدعو الله جل وعلا أن يصرف أي مكروه وأي سوء عنك، لأن مصيرك إليه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الكل مستند إليه إبداعا وإنشاء واختراعا وخلقا وإحداثا وتكوينا وإيجادا وإبداء وإعادة وبعثا، فلله الملك كله، هو الأول فلا أول كان قبله، وهو الآخر فلا آخر يكون بعده. وهنا أراد المصنف أن يرشد الإنسان إلى عدة أمور. الأمور التي أوجبها الله على المكلفين من أمور الديانات يجب عليهم أن يعلموها وأن يؤمنوا بها، وأن يعملوا بما تضمنته هذه الأمور من الفعل والترك. الأمر الثاني الذي أراده المؤلف أنه لا يكفي في الإيمان من التصديق القلبي، بل لا بد من النطق باللسان وتترجم الجوارح والأركان، لأن الإنسان إذا صدق بقلبه ونطق بلسانه فلا بد وأن يظهر هذا الإيمان على جوارحه. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أيضا الإيمان بالله يقوم على أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. أراد المصنف أن يثبت أن كلمة التوحيد عبارة عن نفي وإثبات، وهي قوام الحياة وسبيل النجاة، وعليها مدار السعادة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. أيضا من الأمور التي أراد أن يبينها المؤلف، لا بد لكلمة التوحيد من شروط يلتزم بها الإنسان ويحرص على تعلمها على تطبيقها، وهي العلم واليقين والقبول والإخلاص والانقياد والمحبة. أيضا من الأمور التي أراد أن يبينها المصنف أن من صفات الله أن ليس له شبيه، يعني مثيل في ذاته، ولا نظير يعني في صفاته، ولا ولد يعني ولا فرع، ولا والد يعني أصل، ولا صاحبة ولا زوجة ولا شريك له في ملكه. أيضا من الأمور التي أراد أن يبينها المصنف أن الله هو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء، له وصف الأولية وله وصف الآخرية، وهذا يدل على كمال الأحدية وعلو الذات العلي. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى الصواب، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. أيها الأحبة الكرام، فما كان من توفيق فمنكم، كان من زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ أبا عاصم على هذه المحاضرة الجميلة الماتعة. أيها الجمع الكريم، إن وجد سؤال فليكتب على الشاه حتى يجيب عنه الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. جزا الله فضيلة الشيخ أبا عاصم كل خير إن شاء الله، وجعل هذا الكلام في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى. لا توجد عندنا أسئلة اليوم، نكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد أبا عاصم، جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة. موعدنا إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء في الساعة 7:30 مع المحاضرة الرابعة من محاضرات مادة العقيدة مع فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.